بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في كتاب التحقيق والإيضاح: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة، وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته. فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل لبيان أعمال الحاج إذا دخل مكة وما يفعله من الطواف والسعي وبيان صفة ذلك. قال رحمه الله: فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. إذن مما يستحب للمحرم إذا دخل مكة أن يغتسل قبل دخوله المسجد، قبل دخوله مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهذا الغسل مستحب، يستحب للمحرم أن يغتسل قبل دخوله مكة وليس بواجب.
قال رحمه الله: فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم.
ثم ذكر المصنف ما يسن للمحرم ولداخل المسجد الحرام أن يقوله، ما يسن له من فعل وقول، فذكر هنا سنتين: سنة فعلية وسنة قولية. أما السنة الفعلية، قال: إذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى، هذه سنة فعلية، وهي سنة لكل من دخل مسجدا من المساجد أن يقدم قدمه اليمنى. ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أي يقول هذا الدعاء: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسمي تسمية المعروفة فيقول بسم الله، فيفتتح دخوله المسجد بقوله بسم الله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم يستعيذ. هذه الاستعاذة: أعوذ بالله العظيم. والاستعاذة هي طلب العود والالتجاء والاعتصام بالله عز وجل. وهذه الاستعاذة استعاذة بالله، قال: أعوذ بالله، والله اسم عظيم للرب عز وجل، وهو متضمن لصفة الألوهية، والعظيم اسم آخر للرب عز وجل وهو متضمن لصفة العظمة. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، وهذه استعاذة أيضا بصفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة الوجه الكريم للرب عز وجل، بوجهه الكريم، والكريم صفة لوجه الرب عز وجل، الكريم صفة، وسلطانه القديم، وسلطانه القديم. السلطان في اللغة يطلق على عدة معاني، يطلق على الملك، ويطلق على الحجة والبرهان، ويطلق على القدرة وعلى القهر. والمعنى الذي يتناسب مع السياق هنا أن السلطان هنا بمعنى القدرة والقهر، لأن ملك الله لا يستعاذ به. وكان المقصود بالسلطان هو الملك، فإنه لا يستعاذ بخلق الله، وإنما يستعاذ بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. ولهذا فسر كثير من أهل العلم السلطان هنا بمعنى القدرة والقهر، وهذه استعاذة بقدرة الله، كما جاء في دعاء الاستشفاء: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته. فكذلك السلطان هو القدرة والغلبة والقهر، وهذه من صفات الله عز وجل القديم، أي قدرته وقهره القديم، لأنه غالب على كل أحد، والله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الذي ليس له منازع. فسلطانه وقهره وغلبته قديمة في الأزل، وصفاته قائمة بذاته، صفات الله عز وجل الذاتية قائمة بذاته في الأزل، وصفاته الفعلية هو مستحق لها، وهي متعلقة بمشيئته واختياره عز وجل من الشيطان الرجيم. وهذه استعاذة بالله عز وجل وأسمائه وصفاته من الشيطان الرجيم، لأن الإنسان محتاج عند دخوله المسجد أن يستعين بالله، وأن يكون دخوله بذكر أسماء الله تبركا بها وتيمنا، وأن يقي الله عز وجل شر خصمه اللدود وهو الشيطان الذي يصرفه عن الخير ويوسوس له. فإذا استعاذ بالله عز وجل من شره وقاه الله عز وجل شر الشيطان، ثم يدعو: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا سؤال الله عز وجل أن يفتح له أبواب الرحمة، وأن يستجيب له، وأن يستجيب له دعاءه، وأن يقبل عمله، لأن الله عز وجل إذا رحم عبده قبل منه وغفر له. وهذا الحديث أخرجه أبو داود، وقد صححه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني في أكثر من كتاب من كتبه. وإنما استشكل بعض أهل العلم لفظ وسلطانه القديم، واستشكلوا كيف أن السلطان الذي هو بمعنى الملك يستعاذ به. والصحيح أن السلطان هنا بمعنى القدرة وبمعنى القهر، وهذا من صفات الله عز وجل، كما استعاذ بوجه الله يستعيذ بقدرة الله عز وجل. ثم ذكر أن المسلم يقول هذا عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الدعاء هو عام لكل مسجد من المساجد. كذلك ما نقل أنه ترفع اليدين عند دخول المسجد الحرام، وما جاء من الأدعية: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا، فإن هذه لم تثبت، وإنما الثابت هو ما ذكره المصنف هنا رحمه الله، وهو ذكر عام لدخول المساجد كلها.
قال رحمه الله: فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا.
ثم إذا وصل إلى الكعبة وإلى البيت قطع التلبية، لأن التلبية يلبي في الطريق: لبيك اللهم لبيك، في قصده لبيت الله عز وجل. فإذا وصل البيت شرع فيما جاء يلبي من أجله، وهو تأدية النسك. فالتلبية هي عزم على الاستمرار وعلى المضي في النسك، وعلى لزوم النية التي نواها عند الميقات يلبي، يقول لبيك اللهم لبيك. فإذا وصل إلى البيت اشتغل بما لبى من أجله، وهي تأدية الأنساك، الطواف والسعي والتقصير. قال فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف، لأنه لا يلبي في الطواف، وإنما تشرع له عبادة أخرى وهي الدعاء وذكر الله، كذلك قراءة القرآن في الطواف. والعبادات منها ما هو مقيد ومنها ما هو مطلق، فالطواف له عبادة خاصة وهي الدعاء والذكر والقراءة، وأما التلبية فليست من مواطن التلبية أن يلبي وهو يطوف، وإنما يلبي وهو في طريقه إلى البيت قبل أن يشرع في الطواف إذا كان متمتعا أو معتمرا. أنه إذا وصل إلى البيت فإذا كان متمتعا يأتي بعمرة ثم يعزم أن يحج بعد ذلك من عام فهذا متمتع، فكذلك إذا وصل إلى البيت فإنه يشرع في الطواف. وكذلك المعتمر الذي ليس له نية في الحج وإنما اعتمر فإنهما يقطعان التلبية عند الشروع في الطواف. وأما ما عداهما من الحجاج الذين لم يطوفوا وإنما بقوا على النسك فلا يمنعون من التلبية قبل تأدية الأنساك، لكن بعض أهل العلم يرى أنه لا يلبى في الأمصار ولا في مكة وإنما يلبى في الطريق، وهذا هو الأظهر أنه إذا دخل مكة قطع التلبية إذا أراد الشروع في الطواف، وأما قبل ذلك وهو في سيره إلى البيت فإنه يلبي إلى أن يشرع في الطواف، وإذا بقي في مكة فإنه لا يلبي. وكذلك بقية الأمصار إذا مر بها فإنه لا يلبي في الأمصار، لأن التلبية هي في سفره وفي ارتحاله إلى المشاعر لتأدية هذه الأنساك. نعم.
قال رحمه الله: ثم قصد الحجر الأسود واستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر. فإن شق التقبيل استلمه بيده أو عصا وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر ولا يقبل ما يشير به.
ثم قال المصنف: ثم قصد الحجر الأسود واستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك. بين المصنف أنه يشرع لمن دخل البيت أن يذهب إلى الحجر الأسود ويستقبله، يعني يستقبله بوجهه ثم يستلمه، والاستلام هو أن يمسح عليه بيده اليمنى، هذا هو الاستلام. ويقبله، يقبل الحجر الأسود مباشرة بدون واسطة إن تمكن من ذلك. قال: ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. إذا كان تقبيل الحجر أو استلامه لا يكون إلا بمزاحمة ومشقة على الناس فإنه لا يجوز له أن يؤذي الناس، لأن تقبيل الحجر سنة وأذية الناس ومزاحمتهم محرمة. والفقيه الذي على فقه بدينه لا يطلب سنة بارتكاب محرم، وإنما إن تيسر له تأدية السنة دون أن يرتكب محرما فنعم، وإلا إذا كان لا يؤدي السنة إلا بأن يتوصل إليها بحرام فإن هذا لا يجوز، وهذه خسارة له في أنه يؤدي سنة ثم يرتكب بسببها محرما. كذلك مثل من يريد أن يصلي في الصف الأول ولا يكون وصوله للصف الأول إلا بمزاحمة وتخطي وأذية فهذا لا يجوز. إذن ينبغي للمسلمين أن يكونوا على فقه بدينه. استلام الحجر سنة ولا يجوز للمسلم أن يزاحم الناس وأن يؤذيهم. بعض الناس كما تلاحظون وترون قد يؤذي مئات الناس من الضعاف ويدفعهم ويشتد عليهم، وقد يمنع فيسب ويشتم ويرتكب الكثير من المخالفات من أجل أن يحقق سنة، فهذه خسارة له، ولربما أثر هذا في حجه كله. فهذه سنة، إذا استطاع أن يستلم الحجر الأسود فبدون مزاحمة، وإلا فالأمر واسع. وحال الناس اليوم في مثل هذه الأوقات مع كثرة الزحام في موسم الحج والعمرة في مثل رمضان وغيرها، يلاحظ الزحام الشديد حول الحجر، فلا يجوز للإنسان أن يشق على نفسه ولا على الناس ولا على من معه من الضعفة من أجل طلب هذه الفضيلة. ثم هذه السنة هي لمن كان قادرا عليها ويؤديها دون أن يؤذي الناس، فهي سنة في حقه. أما من لا يؤديها إلا بمشقة وكلفة وأذية فهي ليست سنة في حقه، لأنه عاجز عنها، والإنسان إذا عجز عن شيء من الواجبات سقطت عنه، فكيف بالسنن؟ ولهذا قال المصنف: ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. ويقول: عند استلامه بسم الله والله أكبر، أو يقول الله أكبر، يعني له صيغتان، إما أن يقول بسم الله والله أكبر أو يقول الله أكبر. فإن شق التقبيل استلمه بيده، إذا كان هناك زحام وما استطاع أن يقبله استلمه بيده، يعني يفعل ما يستطيع بحسب القدرة وبحسب التيسير دون مزاحمة. قال: فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا، إن شق استلامه بيده استلمه بعصا أو نحوها، مثل أن يكون بيده عصا أو آلة يستطيع أن يتوصل بها إلى أن يلامس بها الحجر، فنعم. وقبل ما استلمه به، إذا كان أشار استلمه بعصا فيقبل ما استلم به، فإن شق استلامه أشار إليه، إن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به، ولا يقبل ما يشير به. لاحظ أنه إذا استلمه بعصا قبل العصا إذا لامست الحجر الأسود واستلم بها الحجر، وإذا أشار بها لا يقبلها، وكذلك يده، إذا أشار من بعيد الحجر فإنه لا يقبل يده. فهذه هي السنة عند الحجر الأسود. وسيأتي أيضا ما يفعله عند الركن اليماني من الاستلام دون تقبيل. نعم.
قال رحمه الله: ويجعل البيت عن يساره حال الطواف.
ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، هذه هيئة الطائف بالبيت، أن يطوف وأن يجعل البيت عن يساره، أن يجعل البيت عن يساره. ومما ينبه عليه أن بعض الحجاج خصوصا من يأتون بنساء أو بضعف يتحلقون حولهم، فتجد أن هناك أربعة رجال، الأول يطوف وهو والبيت عن يمينه وهو الذي في المقدمة، وهو يمشي إلى الخلف، فهذا في الحقيقة لم يطف الطواف المشروع، لأن الطواف هو أن يجعله، أن يجعل البيت عن يساره. والآخر يستدبر البيت، والذي أمامه مستقبل البيت، ولم يبقى إلا الرابع الذي هو في الخلف هو الذي وضعه صحيح. ومع هذا فهذه الهيئة مع ما فيها من المخالفة لهيئة الطائف بالبيت فإن فيها مزاحمة وشدة على الناس، والأمر لا يقتضي هذا، لو رفق الناس بعضهم ببعض ما احتاجوا لهذا الأمر، بل إن هذا مما يزيد الزحام ويكثر من ازدحام الناس. ولو قلنا كل من معه نساء أو معه ضعف فعل هذا لأصبحت تكتلات ولأصبحت مصارعات حول البيت بسبب هذه الهيئة، هذا لا يجوز، هذه عبادة، إنسان يؤدي العبادة وهو في خشوع، وأن تكون أيضا هيئته هيئة صحيحة، لأن بعض الناس كأنه يدخل معركة يشمر عن ساعديه، وتجد أن الغضب في وجهه وهو شديد المعاملة، يكثر الصخب ولربما يشتم الناس الذين يقتربون منه، فليست هذه هيئة عابد يطوف ببيت الله عز وجل، وإنما يطوف وهو خاشع وهو متضرع إلى الله عز وجل، هذا هو الطواف الصحيح. وإذا كان هناك أكثر من امرأة فلا بأس أن يقسم النساء إذا كنا كثيرات، فكل رجل من المحارم يأخذ امرأة ويطوف بها، أو يقسم النساء على أقسام ثم يذهب الرجال معهن. أما أن تكون بهذه الهيئة أو بهذه الكيفية فإن هذا فيه إخلال بهيئة الطائف الذي يطوف بالبيت، وكذلك فيه مساحمة للطائفين. نعم.
هل هو على الاستحباب أم هو يعني شرط؟
كيف؟
هذا الأمر هل هو
على الاستحباب؟ نعم، ذكر العلماء أنه واجب، أن هذه الآية الصحيح، وبعض أهل العلم يقول أن هذا الطواف غير صحيح إذا لم يجعل البيت عن يمينه، لأن هيئة الطواف بالبيت أن يطوف ويجعل البيت عن يساره، أن يطوف ويجعل البيت عن يساره. وأذكر ممن كان يرى هذا الشيخ ابن تيمين رحمه الله في منسكه، فينبغي التنبه لهذا الأمر، لأن هيئة الطواف هيئة دلت عليها السنة وهي عبادة، أن يطوف وأن يجعل البيت عن يساره، هذه الآية الصحيحة. إذا فعل هذا فالأحوط له أن يعيد الطواف، إذا لم يطف بالهيئة الصحيحة فعليه أن يعيد. نعم.
المحمول يا شيخ؟
المحمول إذا كان أمكن أن يكون على الهيئة الصحيح نعم، وإذا لم يمكن فهذه ضرورة، هذه ضرورة مثل الأطفال الذين يحملون، فهذه ضرورة لا بأس. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر المصنف أنه إن قال هذا الدعاء: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا حسن، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه دعاء، ولأن باب الدعاء واسع، هذا يقوله في أول الطواف.
قال رحمه الله: ويطوف سبعة أشواط ويرمل.
اختلاف في النسخ، الطهارة مذكورة عندك؟
أي مذكورة،
أن يكون الطائف على الطهارة، ذكرت هذا؟
لا.
ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة.
طيب اذكر معي. لا، كذلك في هذه المسألة.
كيف
موجود عندنا الشيخ؟ دقيقة، الشيخ ذكره لكن فيما بعد.
طيب سمع.
قال رحمه الله: ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة، ويمشي في الأربعة الباقية.
ثم ذكر المصنف رحمه الله عدد الأشواط، قال: ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول. يطوف سبعة أشواط، ولا يصح الطواف إلا بسبعة أشواط، ويرمل في الطواف الأول وهو طواف القدوم للمفرد والقارن، وطواف العمرة للمتمتع، والرمل هو مقاربة الخطى مع حث السير، فالرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأول، ويكون في الطواف الأول الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده، يعني أول ما يأتي البيت يطوف، فإن كان متمتعا فهو طوافه للعمرة، أو معتمرا وهو يطوف للعمرة، أو كان مفردا أو قارنا فهما يطوفان طواف القدوم. نعم. ويمشي في الأربعة الأشواط الأخرى، يرمل في ثلاث ويمشي في الأشواط الأربعة الأخيرة من طوافه. والرمل سنة، إذا استطاع أن يؤديه دون زحام ودون مشقة فهو مشروع، وإلا إذا كان لا يؤديه إلا بمشقة وزحام فإنه لا يجوز له أن يؤذي الناس، كما تقدم في مراعاة السنة مع مزاحمة الناس والمشقة عليهم في تقبيل الحجر الأسود.
قال رحمه الله: يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به.
يبدأ الطواف بالحجر الأسود ويختم به، إذا حاذ الحجر ابتدأ طوافه وكبر إلى أن يأتي إليه فيعد هذا شوطا، ثم يبدأ الشوط الثاني من محاذاته للحجر الأسود. أيضا ينبه في قضية الرمل أنه إذا فاته في بعض الأشواط لا يقضيه في الأشواط الأخرى، أن بعض الناس إذا نسيه في الشوط الأول تذكره في الشوط الثاني والثالث يريد أن يقضي في الرابع، فهذا لا يشرع له، لأن محل الرمل هو الأشواط الثلاثة الأول، فإذا فاتت هذه الأشواط فإنه لا يقضي هذا من غيرها، لأن الشوط الرابع لا رمل فيه، فلا يقضي ما فاته من الأشواط الثلاثة الأول في الشوط الرابع. نعم.
قال رحمه الله: والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى.
هنا بيّن صفة الرمل وهو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، فليس هناك اتساع في الخطى وليس هناك المشي العادي، وإنما هو متوسط بين الجري الذي يمد قدميه ويوسع بين الخطى وبين الماشي، يقارب بين الخطى مع حث السير، هذا هو الرمل، حتى لا يؤذي الناس، لأنه إذا كان يسرع ويمد قدميه ويوسع الخطى يؤذي الناس.
قال رحمه الله: ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
ثم بين أنه يستحب للطائف أن يضطبع، وهو أن يجعل إحرامه وسطه تحت كتفه الأيمن أي في الإبط، وأن يجعل طرفيه على كتفه الأيسر أي يكشف كتفه الأيمن. هذا الاطباع هو سنة في هذا الطواف وليس بسنة في غيره، مثل ما يظن البعض الآن أن كل محرم يطبع من منذ أن يحرم من الميقات إلى أن يفسخ الإحرام، هذا غير صحيح، وهذا مع ما فيه من المشقة فإنه في الصلاة فيه محذور بأنه يكشف عاتقه، وستر العاتقين في الصلاة مطلوب، ولهذا ليس للمحرم أن يضطبع في غير هذا الطواف الذي هو طواف القدوم أو طواف العمرة. نعم.
قال رحمه الله: وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي.
هنا بين المصنف رحمه الله ما يحصل لبعض الناس من الشك في الأشواط، فإذا شك في الأشواط بنى على اليقين، فإذا شك هل طاف ثلاثة أو أربعة فاليقين ما هو؟ أنه طاف ثلاثة أشواط فيبني عليه، وكذلك الأمر في السعي، وعليه أن يجتهد في الضبط، على الطائف أن يجتهد في الضبط، أن يضبط الأشواط وأن يعلم عددها، وأن ينبه من معه بضبط الأشواط، لأن ضبط عدد الأشواط من العبادة التي أمر بها فيجب أن يؤديها على الوجه المشروع دون زيادة أو نقص. لكن إذا عرض له عارض وسهى وغفل وشك بعد ذلك فإنه يبني على اليقين، فإنه يبني على اليقين. وينبغي التنبه إلى أنه لا ينبغي أن تكون هناك وسوسة في هذا الأمر، لأن بعض الناس لديه وسوسة فيطوف ثم يقول لعلي لم أطف هذه الأشواط، ويزيد وقد يبالغ في هذا حتى إن بعضهم ينصرف من طوافه ويقول لعلي لم أكمل السبعة ويرجع، فهذه وسوسة. وإذا كان يجد من نفسه هذا فعليه أن يضبط، ولا بأس إذا كان معه ورقة أن يسجل أو أن يضبط بأصابعه، أن يضبط هذه الأشواط حتى لا يكون هذا مدخل للشيطان في وسوسته له في عبادته. نعم.
قال رحمه الله: وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف.
نعم. نبه المصنف هنا إلى الهيئة التي يكون عليها عند الصلاة، وهو أن يستر عاتقيه. قال يرتدي بردائه، يعني يجعل الإحرام على كتفيه وطرفيه على صدره. وينبغي للمصلي أن يراعي ستر العورة، فإن بعض الناس يرفع الإحرام كله على كتفيه ويبقى ظهره مكشوف، وقد يكشف من الظهر ما يقابل السرة، فيكون هذا من العورة، من الجزء من السرة وما تحت فهو من العورة، وقد تنكشف السرة وما تحتها فيكون هذا كشف للعورة، والصلاة لا تصح إلا بستر العورة. وكذلك ستر العاتقين فإنه مشترط في الصلاة، ولا بد أن يستر عاتقيه، فيجعل الإحرام على عاتقيه ويرسله بحيث يغطي جسمه، ويكون أيضا متصلا بإزاره بحيث لا يكون هناك انكشاف إذا ما ركع أو سجد، أن ينكشف شيء من جسمه خصوصا العورة.
قال رحمه الله: ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة، فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة، ووجه المرأة هو أظهر زينتها، فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال، وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال.
ثم نبه المصنف هنا على خطأ يقعن فيه النساء، والمصنف كما ذكرنا هو صاحب خبرة بالحجاج والمعتمرين وبأحوالهم، وهو صاحب النظر في مسألتهم ومشاكلهم، وهو ينبه على مسألة مهمة، وهو ما يلاحظ على بعض النساء من كثرة الزينة والتطيب عند الطواف بالبيت وكشف الوجه، فإن هذا إظهار للزينة، وإظهار الزينة لغير الزوج والمحارم محرم، فيجب على النساء أن يسترن أنفسهن، وأن تكون المرأة متسترة، وأن تحذر من الزينة بحضور الرجال، وأن تحذر من الطيب التي هي ممنوعة منه إذا ما خرجت من بيتها، وقد ورد فيه ما ورد من الوعيد، فيجب على النساء أن يتجنبن هذا الأمر، وكذلك تجنب مخالطة النساء للرجال. يلاحظ في هذه الأزمان يعني جرأة حقيقة بعض النساء، وكأنها رجل تزاحم الرجال، وقد تكون شديدة حتى إن الرجل يخلي لها الطريق وهي لا تهتم بحيائها ولا بحشمتها، وهذا خلاف ما عليه النساء قديما، إلى وقت قريب. فالمرأة إذا رأت الرجال في طريق أخذت من طريق آخر. ثم الجرأة الآن التي في النساء هذا مما يخالف أدب المرأة وحياءها وما كان عليه نساء السلف. وكذلك كل ما فيه إظهار للزينة من الوجه الذي هو محل الزينة ومحل النظر فإنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها وأن تكون سببا لفتنة الرجال وسببا لمعصية الله عز وجل بكشفها لوجهها، وهي أيضا عاصية في هذا الأمر. وكذلك لو كان المراد بكشف الوجه هو تقبيل الحجر فإنها ليس لها أن تكشف وجهها لتقبل الحجر، لأنه كما تقدم تقبيل الحجر سنة، وكشفها لوجهها ورؤية الرجال لوجهها هذا تعرض للمعصية وتعريض للرجال للمعصية، فلا يجوز لها أن تطلب النافلة بمعصية الله عز وجل. كذلك مزاحمة الرجال عند الحجر وعند غيره، فينبغي للمرأة أن تطوف من مكان بعيد بعيد عن الرجال حتى يكون أستر لها وأرفق بها أيضا، فإن المرأة ضعيفة وأدعى لخشوعها وأسلم لدينها ولقلبها. وهذه المرأة الصالحة التي تعين تطيع الله عز وجل وتعين غيرها على طاعة الله عز وجل عندما تكون متحشمة متسترة حيية تطوف من مكان بعيد، وإذا رأت الرجال أخذت طريقا آخر وابتعدت، حتى إنك لترى الفقه في بعض النساء عندما تكون على هذه الصفة وعلى هذه الهيئة. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه النساء جميعا من التستر والحياء وعدم مزاحمة الرجال. نعم.
قال رحمه الله: ولا يشرع الرمل والاضطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاضطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة.
نعم، نبه المصنف على أن الرمل والاضطباع لا يشرع إلا للرجال في طواف القدوم الطواف الأول أو طواف العمرة، ولا يشرع للرجال في غير هذا الطواف، وكذلك لا يشرع للنساء الرمل لا في الطواف الأول ولا في غيره، وكذلك لا يشرع لا للرجال لا يشرع للنساء الرمل بين العلمين في المسعى، وإنما يشرع للرجال. وأما الاضطباع فإنه لا يشرع للرجال في السعي وإنما يشرع في الطواف، فينبغي التقيد بالسنة والتفقه في دين الله عز وجل حتى يكون المسلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث خاضعا لربه متواضعا له.
ثم نبه المصنف على أنه ينبغي أن يكون متطهرا من الأحداث والأخباث، والطهارة في البدن وفي الملبس وأن يكون طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر مشترطة في الطواف على الصحيح من أقوال أهل العلم وعلى ما دلت عليه بعض النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحيض من الطواف بالبيت فدل على اعتبار الطهارة في الطواف، فيجب على الطائف أن يكون متطهرا وأن يكون متطهرا من الحدثين الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وإذا انتقضت طهارته أن يخرج من طوافه وأن يتوضأ. وكذلك من كل ما يقع من كل ما يلامس الجسد أو ما قد يقع في البدن أو في الجسد من النجاسات يجب أن يتطهر منه، إذا أصاب بدنه أو لباسه أو شيء من النجاسات يجب أن يتطهر منها، فإن طهارة البدن والملبس والمكان معتبرة في الطواف كما أنها معتبرة في الصلاة. ويكون خاضعا لربه متواضعا لله، أي يكون حال طوافه متواضعا لله عز وجل يظهر الخشوع والذل بين يدي الله عز وجل، لا يطوف وكأنه يأمر ربه أمرا كما تلاحظون من بعض طائفين كأنه يأمر الله، يرفع صوته ويزجر زجرا، فهذا يختلف مع أدب الدعاء أن يكون متواضعا متخشعا متذللا مستشعرا فقره وذله بين يدي ربه، فيطوف بخشوع ويدعو ربه بصوت منخفض ويكون متواضعا متذللا لله عز وجل، ينظر إلى الناس ويظن في نفسه أنه أحوج الناس إلى مغفرة الله، ولا ينظر لنفسه أنه أفضل الناس وأحسن الناس، بل ينظر لنفسه أنه أحوج الناس إلى مغفرة الله عز وجل. لهذا كان بعض السلف يقول: نظرت إلى أهل الموقف يعني في عرفة فظننت أو حسبت أن الله يغفر لهم لولا أني معهم، كانوا يمقتون أنفسهم وكانوا يرون، كل واحد يرى أنه أهون الناس وأقل الناس وأضعف الناس، فإذا حصل له ذلك حصل له خشوع وذل وانكسار ورفق بالمسلمين.
قال رحمه الله: ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن.
نعم، يستحب له أثناء الطواف أن يكثر من الدعاء ومن ذكر الله عز وجل. قال: وإن قرأ شيئا من القرآن فحسن، لأن قراءة القرآن داخلة في الذكر، والأصل في الطواف أن يكثر من الدعاء والتضرع لله عز وجل، لأنه مقام طلب ودعاء وتضرع إلى الله عز وجل في حاجاته، ويتجنب ما يدعو به الناس من الأدعية المكتوبة في ما يسمى بأدعية الطواف، فإن هذه ليست بمأثورة، وإنما يدعو بما ثبت في السنة من الأدعية المأثورة، أو يدعو بحاجته يطلب الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص. وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى.
ثم ذكر أنه لا يجب في هذا الطواف ولا في غيره، يعني الذي هو طواف القدوم وطواف العمرة ليس في هذا الطواف ولا في غيره، مثل طواف الإفاضة أو طواف الوداع، ولا غيره من الأطوفة، ولا في السعي ذكر مخصوص، ليس هناك ذكر مخصوص لطواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو السعي، ولا دعاء مخصوص. ثم نبه أن ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة مثل الكتب المؤلفة في هذا، وليس عليها مؤلف ولا دار نشر، وإنما يطبعها العوام ويتداولون فيما بينهم دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني دعاء الثالث يرددها، حتى إن بعضهم إذا انتهى الشوط وانتهى من سيره ولم ينتهي الدعاء وقف وأخذ يدعو حتى ينهي هذا الدعاء، لأنه يظن أنه لا يجوز له أن يشرع في الشوط الثاني وهو لم ينتهي من دعاء الشوط الأول، فهذا جهل. وأذكر أن أحد الطائفين كان معه كتاب فكان يدعو به، فقلت له: دع هذا وادعو الله عز وجل بحاجتك، هذا ليس بمشروع. فقال: جزاك الله خيرا، والله إنه أتعبني ولا أفهم منه شيئا. فكأنه كان في حرج شديد عندما يقرأ وهو لا يفهم ما يردد. فكثير من الناس يتكلف ويظن أن هذا واجب عليه، ويجد ما يجد من المشقة، وهو أنه يدعو بشيء لا يفهمه ولا يعرفه. فهذه من الأمور التي ابتلي بها بعض الناس، وإن كانت والحمد لله في السنوات الأخيرة يعني خفت، حتى إنها تكاد تكون نادرة بفضل الله عز وجل، ثم بفضل التوعية والرجوع إلى أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم.
نعم. ثم بين المشروع عند محاذاة الركن اليماني قال فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه، والاستلام هو أن يمسحه بيمينه، وقال بسم الله والله أكبر. إذن له سنة فعلية وقولية، يستلمه ويقول بسم الله والله أكبر ولا يقبله، وإنما التقبيل يكون للحجر الأسود. فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه إذا شق عليه، كما أنه إذا شق عليه تقبيل الحجر الأسود تركه ومضى، لكن يكبر إذا حاذ الحجر الأسود. أما الركن اليماني فإنه لا يشير إليه ولا يكبر، إذا تمكن من استلامه والتكبير فنعم، وإذا لم يتمكن من الاستلام فلا تكبير، التكبير مع الاستلام، فلا يكبر ولا يشير، ولذا قال ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. وينبغي أن يعرف المفارقة بين أركان البيت، فإن شيخ الإسلام ذكر أن الأركان أربعة، الركنان الشاميان وهما المقابلان لركن الركن الذي فيه الحجر الأسود، والمقابل للركن الذي فيه الركن اليماني، فالركنان الشاميان اللذان هما بالقرب من الحجر، حجر إسماعيل، لا يقبلان ولا يستلمان ولا يشار إليهما. وأما الحجر الأسود فإنه يقبل ويستلم ويشار إليه، وأما الركن اليماني فإنه يستلم ويكبر إذا استلمه ولا يشير إليه. إذن الحجر الأسود أو الركن الذي فيه الحجر الأسود، فالحجر الأسود يقبل ويستلم ويشار إليه، والركن اليماني يستلم ولا يقبل، والركنان الشاميان لا يستلمان ولا يقبلان ولا يشار إليهما. ينبغي للمعتمرين والحجاج أن يضبطوا هذه الأمور، فإن فضل الحج باتباع السنة، باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم قبلناه، والذي استلمه استلمناه، هنا الاتباع. وهذا دليل أن هذا الحاج والمعتمر ما جاء ليفعل ما يحب في نفسه وما تزينه له نفسه، وإنما جاء متبعا. إذا رأيت طوافه وسعيه كأنك ترى طواف النبي صلى الله عليه وسلم وسعيه، هذا أفضل ما يكون، لأن الدين مبناه على الاتباع. ولا نقيس الأمور نقول إذا قبلنا الحجر الأسود لماذا لا نقبل الركن اليماني، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، والأمر كما قال عمر قبل الحجر الأسود وقال والله إني لا أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذا الأمر مبنه على الاتباع، والعلماء عندما ضبطوا هذه الأمور وبينوها ووضحوها بعد استفراغ بحث ونظر في الأدلة وعناية بتقرير هذه المسائل وتحقيقها، فوصفوا لنا هذه الأمور وصفا موجزا في هذه المناسك، فهذا من توفيق الله، فما على الحجاج والمعتمرين إلا العناية بضبط هذه السنن، وأن يتنبهوا لها وأن يحرصوا على تأديتها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها.
قال رحمه الله: ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم، هذا ذكره بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، أن يقرأ هذه الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
قال رحمه الله: وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر.
نعم، أن التقبيل الحجر الأسود واستلامه سنة في كل شوط من أشواط الطواف، ولكن هذا بحسب التيسير، فإذا تيسر له وإلا فإنه لا يشرع له أن يزاحم الناس، كما هو الشأن الآن في الحج وفي العمرة عند ازدحام الناس، فإنه لا يكاد يطمع الطائف في هذا، فعليه أن ينصرف ويكفي ويكتفي باستقبال الحجر، لأن السنة أن يستقبله إذا حاذاه، وأن يكبر ولا يقبل يده إذا أشار بها إلى الحجر الأسود. نعم.
قال رحمه الله: ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام.
بين المصنف أن الطواف أمره واسع، وأنه ليس بمقيد أن يكون الطواف بقرب من الكعبة فيكون بين الكعبة والمقام، لأن المكان الذي بين الكعبة والمقام ضيق وقد يضيق على الناس، وكذلك زمزم فيجوز له أن يطوف خلف المقام ومقام إبراهيم وخلف زمزم. وأما حجر إسماعيل فإن ليس له أن يطوف من خلاله من الباب الذي بين الكعبة وبين الحجر، وإنما يطوف من خلفه لأنه جزء من الكعبة. نعم.
قال رحمه الله: والمسجد كله محل للطواف، ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك.
نعم، المسجد كله محل للطواف، فلو طاف من الأروقة أو طاف من الدور الثاني أو من السطح، وقد أعد المكان الآن مهيأ للطواف ووضعت العلامات، وهذا من توفيق الله عز وجل ولاة الأمر للعناية بهذا، وفيه تخفيف على الحجاج، فالبيت كله مكان للطواف، وليس هناك مكان يقال أنه لو طاف منه أن طوافه غير صحيح، حتى الذين يطوفون من السطح، وإن كان هذا قد يكون في مشقة على بعض الناس، لكن العبرة الآن بالحكم الشرعي. ثم ينبه هنا على مسألة ذكرها العلماء وهي من المسائل الدقيقة، في أن الأصل في الطواف أنه كلما كان أقرب إلى البيت كلما كان أفضل، وهذا مع الدعاء والذكر، فإذا لم يتمكن من الطواف القرب من البيت مع الخشوع وحضور القلب، فإذا طاف من مكان بعيد يتمكن فيه من الخشوع والذكر فإن هذا أفضل من الطواف بالقرب من البيت، لأن العلماء ذكروا أن الذكر والدعاء والخشوع فضيلة متعلقة بذات العبادة، والطواف بالقرب من البيت فضيلة متعلقة بمكانها، والفضائل المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضائل المتعلقة بزمانها ومكانها. ومثل هذا الصرف في الصف الأول من غير خشوع، كان يكون هناك زحام أو تكون هناك رائحة من رجل يصلي بجانبه يشوش عليه في خشوعه وحضوره، فإذا كانت صلاته في الصف الأول يفقد فيها الخشوع والحضور، ويمكن أن يصلي في صف متأخر مع الخشوع وحضور القلب، فإن الصلاة في صف متأخر مع الخشوع أفضل من الصلاة في الصف الأول مع عدمه، لأن الخشوع فضيلة متعلقة بذات العبادة، والصلاة في الصف الأول فضيلة متعلقة بمكانها. والأصل في الترغيب في الصلاة في الصف الأول وكذلك في الطواف بالقرب من البيت أن يكون أدعى للخشوع وأدعى لسماع قراءة الإمام في الصف الأول ورؤية الإمام، فما شرع هذا إلا لتكميل الصلاة وأن تكون على الوجه المشروع، فإذا كان يفقد ما يتعلق بذات العبادة من الفضائل فكونه يؤديها ولو في صفوف متأخرة فإن هذا أفضل، خصوصا الآن بعد أن انتشرت المكبرات، بحيث يسمع الذي في الصف المتأخر صوت الإمام كأنه في الصف الأول، فهو يسمع الصوت ويكون واضحا عنده ويحصل له الخشوع في صلاته. نعم.
قال رحمه الله: فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إذا تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر له ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد، ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
ثم بين المصنف أنه إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام، السنة أن يصليها خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحو صلاهما في أي موضع من المسجد، خصوصا إذا كانت صلاته في القرب من المقام أو خلف المقام فيها زحام كما يوجد كثرة من يصلي يكثر من يصلي الركعتين، فكونه يصلي في مكان آخر بخشوع وحضور ولا تقطع صلاته هذا أفضل من الصلاة في مكان فيه ازدحام يذهب معه الخشوع. ثم يسن له أن يقرأ في هاتين الركعتين بسورة الكافرون، يقرأها في الركعة الأولى، وبسورة الإخلاص قل هو الله أحد في الركعة الثانية، وهذا مشروع في ركعتي الطواف وفي سنة الفجر وفي سنة المغرب، في راتبة المغرب وفي راتبة الفجر وفي ركعتي الطواف لعظم هاتين السورتين. فسورة الإخلاص متضمن التوحيد، سورة الكافرون متضمن التوحيد العبادة، وسورة الإخلاص متضمن التوحيد الأسماء والصفات. نعم.
الشيخ لم يذكر الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
كيف؟
الشيخ ما ذكر الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
هي ما تقال.
ما تقال.
لا ما تقال. إنما هذه في بيان مشروعية الصلاة في هذا المقام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا أمر من الله عز وجل في بيان مشروعية الصلاة، وليست مشروع لمن صلى في هذا أن يقرأ هذه الآية. نعم.
قال رحمه الله: ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر له ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
ثم بعد أن يفرغ من صلاته يأتي للحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر التقبيل هنا، وإنما يستلمه، ويكون هذا الاستلام بعد فراغه من الصلاة. أما مع وجود الزحام الآن فليس له أن يطلب هذه الفضيلة بأذية المسلمين.
قال رحمه الله: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله.
ثم بعد ذلك يذهب إلى السعي ويخرج من المطاف إلى المسعى. قال: ثم يخرج إلى الصفا من بابه، من باب الصفا، فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر له، أي يبدأ سعيه بالصفا، ثم يسن له أن يقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يشرع له في بداية السعي أن يقرأ هذه الآية. بعض أهل العلم يرى أنه يقرأها في كل شوط في بداية الشوط، والذي يظهر أنه يقرأها عند بداية سعيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ به الله عز وجل، وقرأ هذه الآية.
قال رحمه الله: ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه، ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات.
ثم يستحب له أن يستقبل القبلة إذا صعد على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول هذا الذكر الذي ذكره المصنف، ثم بعد ذلك يدعو، ثم يقول هذا الذكر، ثم يدعو، ثم يقوله 3 مرات، ثم يدعو وهو مستقبل الكعبة وقد رفع يديه في دعائه هذا، فهذا يستحب له في كل شوط إذا بلغ الصفا صعده واستقبل البيت وقرأ هذا الذكر ثم دعا بعده.
تكرير الدعاء يكون 3 مرات يا شيخ؟
نعم، يكرر الذكر ثم الدعاء، الذكر ثم يدعو 3 مرات.
قال رحمه الله: ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني، وأما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العالمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله.
ثم ينطلق من الصفا إلى المروة، فإذا بلغ العلمين وهما الآن مصبوغان باللون الأخضر، بل أن هذه الصبغة من قديم ذكرت في كتب الفقهاء قديما أنه يسرع بين العلمين الأخضرين، فيسرع ويحث الخطى ويرمل في مشيه في سيره. وأما المرأة فلا رمل عليها لأنها عورة، ولأنها لو سارت كسير الرجل في مسارعة الخطى لا تكشفت، وهي مأمورة بأن تكون على حياء وأن تسير على خطى بحيث تكون في حشمة ولا تتعرض للتكشف، فهذا مشروع في حق الرجال دون النساء. ومن كان معه امرأة يقودها بيدها فيخشى أن يفقدها أو أن تفقد منه، فإنه ليس له أن يطلب هذه الفضيلة بتضييع ما يجب عليه. وإذا كان أمكن أن إذا لم يكن هناك زحام أن يتقدمها ثم ينتظر بعد ذلك عند نهاية العلم الثاني فلا بأس، وأما إذا كان في زحام شديد ويخشى أن يفقدها فعليه أن يرفق بنفسه وبها. والسير المعتدل فيه تأدية للواجب، وإنما الرمل سنة إذا تمكن منه.
قال رحمه الله: ثم يمشي فيرقى على المروة أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا، ما عدا قراءة الآية وهي قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ثم يأتي إلى المروة يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، هو له حالتان: إما أن يرقى وأن يرقى فوق المروة وأن يكون أن يصعد الجبل، وإن كان الآن هذا الجبل أزيل وما بقي منه إلا القليل، بل إن الذي في المروة كسي الآن بمادة بحيث يرى أثر الجبل، فهو إذا وقف في هذا المكان كحكم من رقى المروة. وأما الجبل الذي في الصفا فبقي شيء منه، ولكن المكان الذي يصعد منه الناس الآن وهو مرتفع هو الأصل، وهو الجبل الذي جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصعد إليه، فمن وصل إلى هذا المكان فكمن رقى الصفا أو المروة. ثم يتوجه إلى البيت ويستقبل البيت ويذكر الذكر الذي ذكره المصنف عند الصفا، ويدعو كما دعا عند الصفا، سوى أنه لا يقرأ الآية التي نبه المصنف على أنه يقولها عند الصفا، لأن هذه إنما تقال عند الصفا وهي في الشوط الأول فقط. نعم.
قال رحمه الله: ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال: خذوا عني مناسككم.
ثم نبه المصنف إلى أنه ينزل من المروة ثم يمشي في موضع مشيه، ويسرع في موضع الإسراع أي بين العلمين حتى يصل إلى الصفا، قال: يفعل ذلك 7 مرات. يعني ينبغي أن يفهم من كلام المصنف هنا أنه لا يقصد أنه يفعل سيره من الصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا 7 مرات، وإنما يفعل هذا 7 مرات، أي سعيه بين الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط، ولهذا قال المصنف: ذهابه شوط ورجوعه شوط، ذهابه شوط ورجوعه شوط. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك، وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم.
ثم قال استحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، فيشرع له الذكر والدعاء كما يشرع له في الطواف، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، وهذا مستحب له. طهارة من الحدثين في السعي مستحبة، وإذا طاف وهو متطهر فهذا أفضل، وأما في الطواف فالطهارة من الحدثين شرط، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك، لأن طهارته في السعي مستحبة، فإذا انتقضت طهارته وهو في السعي فلا يخرج ليتوضأ رفقا بنفسه وبغيره، لأن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يصحب الطهارة في السعي، إلا إذا طلب الفضيلة وأراد أن يطوف أن يسعى وهو متطهر فله ذلك، لكن إذا كان فيه مشقة عليه وعلى الناس فيرفق بنفسه. وهكذا لو حاضت المرأة ونفست بعد الطواف سعت، أن الذي يمنعها هو الطواف، فإذا حصل لها الحيض والنفاس بعد الطواف فلها أن تسعى بين الصفا والمروة ويجزئها ذلك. قال لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن. وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل، ليحلق بقية رأسه للحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق.
ثم ذكر المصنف أنه إذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، إذا أكمل الطواف والسعي وهما ركنان للعمرة مع الإحرام مع نية الدخول في النسك، يبقى عليه واجب وهو الحلق أو التقصير. اختلف العلماء في التقصير أو الحلق، هل هو نسك أو تحلل، هل هو نسك أو تحلل، والصحيح أنه نسك، صحيح أنه نسك، فيحلق رأسه أو يقصر وكلاهما مجزئ. قال: والحلق للرجل أفضل، وأما المرأة فلا يشرع لها الحلق وإنما يشرع لها التقصير. قال: فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، إذا لم يحلق وإنما قصر من رأسه ليدخر شعره للحج فيحلق فحسن، لأنه ما تركه إلا لطلب الفضيلة في الحج أن يحلق. قال: وإذا كان، وينبغي أيضا أن ننبه إلى أن التقصير المذكور في هذا المنسك وفي غير مناسك العلماء هو التقصير من كامل الشعر، وليس التقصير من جزء من الرأس، من جزء من شعر الرأس، وإنما يقصر ويعمم شعر رأسه بالتقصير. قال: وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل. هنا إذا كان الوقت قريب ويخشى أن لا ينبت الشعر فإن التقصير في حقه أفضل، ليحلق بقية رأسه في الحج، يعني يحلق بقية الشعر وهي أصول الشعر وما قاربه يحلقه في الحج. ثم استدل المصنف بدليل يدل على هذا، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر، فأمرهم بالتقصير ولم يأمرهم بالحلق، فدل على أن التقصير هنا أولى حتى يبقى ما يحلق للتحلل من الحج. نعم.
قال رحمه الله: ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفي.
إذن لا بد من التعميم في التقصير، كما أن الحلق أيضا حلق بعض الرأس لا يكفي، كما يفعله بعض العوام وبعض الجهلة عندما يأخذ أكثر من عمرة فيحلق جزء من الرأس ثم يأخذ عمرة ثانية ويحلق جزء ويبقي قطعة صغيرة من رأسه ويقول هذه للعمرة القادمة، فكل ما اعتمر أخذ شيئا من رأسه، فهذا جهل. فإذا كان هذا مضطر فيقصر تقصير الأول ويعمم، ثم يقصر تقصيرا بعده ويعمم، ثم مرة ثالثة إلى أن يحلق. أما أن يأخذ جزء من الرأس بالتقصير أو الحلق فإن هذا على الصحيح غير مجزي، ولكن إن فعله بجهل أو سأل من أفتاه بذلك فإنما مضى لا ينقب عنه، ولكن في المستقبل ينبغي أن يتدارك هذا.
قال رحمه الله: والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك.
نعم، هذا في حال المرأة أن المشروع لها هو التقصير دون الحلق، لأن زينة المرأة وجمالها في شعرها، فهي لم تؤمر بأن تضر بنفسها بحلق شعرها، وإنما شرع لها التقصير، والتقصير هو أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة إذا كانت لها ضفائر، وإن لم تكن لها ضفائر فتجمع شعرها في الجهة اليمنى وتأخذ قدر أنملة، وتجمع شعرها في الجهة اليسرى وتأخذ قدر أنملة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا.
ثم بين المصنف أن المحرم إذا فعل ما تقدم وفرغ من عمرته فقد حل له كل شيء حرم عليه، فيباح له كل ما حرم عليه بالإحرام من الطيب وقص الشعر وكذلك النساء، فهو يتحلل التحلل الكامل، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى ينحر هديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل مع أنه أرشد أصحابه للتحلل وأرشدهم إلى أنه هو الأفضل، لكنه منعه من التحلل أنه ساق الهدي، وكل من ساق الهدي لا يتحلل حتى ينحر هديه. وهديه والهدي له وقتان: وقت مكاني ووقت زماني، فالمكان مكة وفجاجها، والزمان هو يوم النحر، فلا ينحر الهدي إلا في وقته الزماني وفي مكانه. وأما إذا أحصر فإنه ينحر الهدي في الوقت في المكان وفي الوقت الذي أحصر فيه، وهو معفو عنه لأنه لا قدرة له إلا ما فعل. نعم.
قال رحمه الله: وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع، إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم.
ثم نبه المصنف إلى سنة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن من حج قارنا أو مفردا فإن له أن يتحلل وأن يجعلها عمرة ثم يلبي بالحج من مكة فيكون متمتعا، هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمرهم بذلك، وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم، فبين له أنه ما منعه من التحلل هو طلب فضيلة وهو يرشدهم إلى الرخصة، وإنما بين لهم الفضيلة وهو لم يمنعه من التحلل إلا أنه ساق الهدي.
نعم. قال رحمه الله: وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك، فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير، فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا، لحديث عائشة أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه.
ثم بين المصنف هنا حال الحائض والنفساء، قال: وإن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، إذن تنتظر حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنها فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك. أما إن لم تطهر قبل يوم التروية ويخشى عليها أن يأتي الحج وهي لم تفرغ من عمرتها، قال: فإن لم تطهر قبل يوم التروية وهو اليوم الثامن أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وهذا ما فعلته عائشة وما أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إليه لما حاضت، أمرها أن تحرم بالحج وأن تدخل الحج على العمرة. قال: وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير، يعني تفعل كل ما يفعله الحاج سوى الطواف. فإذا طهرت طافت بالبيت لأن يعني معها متسع، فلو لم تطهر إلا في آخر شهر ذي الحجة فإنها تغتسل وتطوف، وأما إذا طهرت قبل ذلك فإنه لا يجوز لها أن تؤخر الطواف عن أيام التشريق طواف الإفاضة. قال: وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، هذا تنبيه خشية أن يظن أنها يجب عليها طوافان وسعيان لأنها قارنة، والقارن ليس عليه في نسكه إلا طواف واحد وسعي واحد، ولهذا ذكر العلماء أن عمل القارن هو عمل المفرد تماما سوى أن القارن عليه هدي، فبين المتمتع والقارن اشتراك في الهدي، وبين المفرد والقارن اشتراك في العمل. ثم أيضا ليس لها أن تسعى وإن كان السعي كما تقدم أنه لا يشترط له الطهارة، لكن لما كانت معلقة بالطواف فإنها تؤخر سعيها بعد الطواف، خروجا من الخلاف في أن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح، ولهذا ليس لها أن تسعى إلا بعد طوافها حتى يكون السعي يقع بعد الطواف. قال: وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للحائض أنها تحرم بالحج إذا خشيت الفوات، وتفعل ما يفعل الحاج سوى أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. نعم.
قال رحمه الله: وإذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها.
ثم بين المصنف أن الحائض إذا بقي عليها الطواف فإن إذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج، يعني هي تتحلل التحلل الأول، لأن التحلل تحللان، تحلل أول وهو تحلل من كل ما يحظر على المحرم إلا النساء، فهذا يكون برمي جمرة العقبة وبالحلق أو التقصير، بالحلق للرجال أو التقصير للرجال والنساء، فهذا هو التحلل الأول. فهذه الحائض لما بقيت ولم تطف فإنها لا تتحلل التحلل الكامل، قال: حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها، مع أن زوجها ممنوع منها بالحيض، فهي ممنوعة من الزوج وزوجها ممنوع منها بالحيض والنسك، فإذا طهرت وطافت حلت لزوجها وحل لزوجها أن يأتيها لأنها تحللت التحلل الكامل. بهذا ننتهي عند هذا المقطع من هذه الرسالة العظيمة القيمة. وأود التنبيه إلى أننا غدا سنتوقف عن الدرس لارتباط بمحاضرة خارج المدينة، ونستأنف درسنا يوم السبت إن شاء الله. نسأل الله التوفيق للجميع.